على حب سيد الشهداء ثالثة بأعلى أصواتكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا صاحب العصر أدركنا، فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا رغد طالت علينا ليالي الانتظار، طالت علينا ليالي الانتظار، فهل يبنى الزكي لليل الانتظار غد؟ هب أن جندك معدود فجدك قد لاقى بسبعين جيشا ما له عدد، غدا تجاهد من أعدائه نفرا جد بإطفاء نور الله، واجتهدوا يا ثاويا يا ثاويا في هجير الشمس غسله ساف الرياح ووارته القنا القصد، على النبي عزيز لو يراك وقد، على النبي عزيز لو يراك وقد شفى بمصرعك الأعدى ما حقدوا. حلي ركبا وجياد العز وخلايا وللحشور نيران بقلب المحب خلايا يا ذاك يا ذاك الزمان الفات، هم ترجع بعد وتعود واهل الراحة ويردون وترد للسعادة ردون. يا ليلية وألف يا ليلية والليالي أتبد ما يفيد شتما نوضعا قومي غرب والمسير بعيد شطلوب بعد شتمنا وروحي قاطع الظن لو حتى الورد هيات ما يرجع بعد ويعود حتى الورد مات العيود وقلب انقطع رجوا غير الآه والويلة يا ما ظل بالقلب يا حسين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض وما فيهن صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم لتعجيل فرج إمامنا وسيدنا صاحب العصر والزمان صلوا على محمد وآل محمد حديثنا في هذه الليلة حول الحق وضرورة تشخيص الحق واتباعه لأنه الله عز وجل خلق السماوات والأرض بالحق وأنزل القرآن بالحق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وكل شيء يقوم على أساس الحق والحق معناته يعني المصطلح هو الأمر الثابت الأمر الراسخ سواء كان على مستوى العقيدة على مستوى القول على مستوى الموقف على مستوى الفعل هذا الأمر الثابت هو الذي ينبغي أن يبقى والباطل هو ما يناقضه يعني ضده هو الباطل بحيث أنه الأمر الذي لا بقاء له والذي آئل وذاهب إلى الزوال طبعا بلا شك ولا ريب أن الله عز وجل وجوده هو الحق وكل شيء قام على الحق ذاك الشاعر لما لبيد عند كلمة أبيات شعر معروفة يقول ألا كل شيء ما خلى الله باطله وكل نعيم لا محالة زائله في يوم الأيام كان النبي الأعظم يقول هذه الكلمات كلمة يعني المقطع الأول من أصدق ما قالته العرب باعتبار أنه كل شيء ما خلى الله باطل يعني زائل وأنت تتصور الآن أي شيء يأتي إلى ذهنك يعرف الزوائد الثبات أي شيء نحن نبقى لا نبقى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام السماوات والأرض تبقى لا تبقى تنتهي يوم تبدل السماوات غير السماوات الشمس أي شيء تصور الآن إذن الشيء الذي يستحق أن يكون يعرف الثبات والزوال والدوام والاستمرارية هو الله عز وجل وكل ما عداه إنما يستمد منه البقاء وإذا وقف الفيض الإلهي على الإنسان لحظة واحدة انتهى كل شيء مو بس الإنسان كل شيء الآن هذه الدنيا كلها الكواكب والأفلاك والمجرات العالم الدنيا الهائلة هذه لو أن الله عز وجل أوقف فيضه عليها مو أقل من ثانية كل شيء ينتهي كل شيء يقول للدمار إذن نحن نعيش برحمة الله عز وجل فعلا هذه الكلمة كلمة رائعة كل شيء ما خلى الله يعني ما عدا الله باطل منتهي ولهذا هذا عثمان بن مضعون رضوان الله عليه من الصحابة الأجلاء كان جالس في مكة وجاء لبيد، وكان معروف من أصحاب المعلقات لبيد، شاعر، شاعر كان له قيمة ذاك اليوم. يقول لما أنشأ هذا البيت قال: ألا كل شيء ما خلى الله باطل؟ قال: صدقت. عثمان يقول له، عثمان من الصحابة ذكرت به، كان من أوائل الصحابة الذين عذبوا وأوذوا، وأول من توفي في المدينة هو عثمان بن مضعون، وقبره موجود في البقيع لعله في آخر شيء. ثم قال: وكل نعيم لا محالة زائل. قال له: كذبت، فإن نعيم الجنة لا زوال له. بس هذا ما يتحمل، شاعر وهذا إنسان عادي عثمان ابن مضعون، فرفع يده وضربه على وجهه، لطمه على عينه، ثم قال لهم لقريش: متى أصبح يهان ضيفكم؟ أنا جاي ضيف عندكم، متى يهان ضيفكم؟ على كل حال، ثم قال عثمان له: إن عيني الأخرى هي أشوق إلى ما وقع على أختها، يعني لو تضربني مرة ثانية أنا أبقى على الحق، أقول الحق. سبحان الله، هذا الرجل تغير، هذا عثمان لبيد الشاعر المعروف تغير بعد أن جاء الإسلام وأسلم، وترك الشعر، ترك الشعر تماما، حتى سألوه قالوا: أين أنت من الشعر؟ قال: لقد أغنتني سورة البقرة عن الشعر كله. بعد ما في قيمة للشعر. ومن هنا أيها الأحبة، أخذ هذه الفرصة، هذه أقف قليلا، إنه اللي عنده القرآن عنده كل شيء، اللي عنده قرآن عنده كل شيء، واللي ما عنده قرآن ما عنده شيء، مع احترامنا، اللي ما عنده قرآن ما عنده شيء. يعني أنتوا جربوا الآن لو أن إنسانا قرأ كل أسبوع وتدارس في بعض سور القرآن، خلي يأخذ له في السورة من السور الصغار وأسبوعيا يدرسها، مو يقرأها، مو يعرف يقرأ يلحن وكذا، لا، هذه مسألة أخرى، هذه جيدة لكن ليست هي كل شيء. المهم أن يتأمل فيها، يتدبر فيها، يدرسها، يعرف معانيها. بعد سنة إذا جاء إلى المنبر هذا وحضر وشاف يسمع إلى هالكلام، يحس أنه هو غير شكل، يرى الحقائق بغيرها، بغير شيء، لأنه تعلم، لأن كلام الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كلام الحق كله حق، وكما ذكرت الآية الكريمة: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فكتاب قام على الحق وهو قول الحق، إذن ليس فيه باطل. زين، طب إذا هيك لماذا إذا نحن في مشاكل الآن؟ لماذا الناس في مشاكل وفي خلافات وفي صراع الآن؟ لماذا؟ لأنه هذه المشكلة، ضيعنا هذا القرآن. القرآن يتلى، القرآن للبركة، القرآن في البيوت، القرآن في السيارة معلق، القرآن في أماكن تحت رؤوس الأطفال حتى ما يفزعوا، هذا القرآن الآن، القرآن بالإذاعات، ولكن القرآن بالساحة بالعمل الآن مع الأسف يشكو القرآن. ولهذا عدنا في يعني من شكاوى يوم النبي يوم القيامة، وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يعني مو مهجور إن ما يقرأوا، بالعكس اليوم يطبعوا أكثر من قبل. اليوم الآن طباعة القرآن في بعض الدول يطبع بالملايين، وما في واحد يروح للحج إذا ما يحصل نسخة من القرآن، لكن هذا القرآن نفسه يذبح على يد من يوزعه ويطبعه، نفس القرآن يذبح، في الفائدة. فلهذا هذا هو الهجران على مستوى القراءة، هذا الشيء بسيط، هذا الشيء سهل، لكن على مستوى الفعل، على مستوى التطبيق، على مستوى الممارسة، على مستوى القوانين، الآن أي واحد عنده مشكلة مثلا يروح للقرآن؟ كم بالله عليكم، كم واحد من المؤمنين، ما دخلنا بالآخرين، كم واحد من المؤمنين الآن إذا عنده مشكلة مالية، مشكلة مالية تتعلق بالأموال، يرجع لحكم القرآن؟ لا، هذا هو المحك، هذا هو الحق اللي نتكلم عنه في هذه الليلة. يعني لو واحد قالوا له أنه الآن المحكمة تفرض نصف المهر مثل للزوجة، زين، والشرع يقول لا، المهر المكتوب في العقد، يعني لما هذا المهر المعروف، يعني طيب هنا يصير على المحك إيمان الإنسان ودين الإنسان، أين يأخذ؟ يروح المحكمة يأخذ نص المصريات، يروح الشرع يطلع كما يقول ابن الطنجرة بلا حمص ولا شيء، ماذا يصنع؟ هذه المشكلة. فإذا الحق هو الشيء الذي يثبت والذي يبقى. طيب الحق هذا الآن ليس واضح لكل الناس، كيف نعرفه؟ كيف نميزه؟ نحن الآن ليش الناس يختلفوا أصلا بهذه القضية؟ لماذا؟ يختلفوا لأنه كل الآية واضحة، لطيفة الآية الكريمة تقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض وما فيهن. يعني مقابل الحق هناك مشكلة كبيرة وهي ماذا؟ الهوى. في آية أخرى بل جاءهم بالحق ولكن أكثرهم للحق كارهون، يفسروها يقولون جاءهم علي سلام الله عليه، في تأويلها طبعا جاء علي عليه السلام لهذه الأمة وقدمه النبي لهم، لكن أكثرهم للحق كارهون. ما الذي نقم في أبي حسن؟ تقول الزهراء عليه السلام ما الذي نقم فيه؟ ما نقم والله إلا نكير سيفه وتنمره في ذات الله، كان شديدا في الله عز وجل، ولا تأخذه في الله لومة لائم، لا عند أخ ولا عند قريب ولا عند ابن ولا عند بنت. الإمام علي هكذا كان، وينبغي لشيعة أن يكونوا هكذا. ما كله إحنا نقرأ ونسمع حين جاء أخو عقيل وقد أملق، يعني افتقر إلى درجة كبيرة، وقد أملق عقيل، ماذا قدم له الإمام؟ قال هذا خي وأعطي أموال؟ لا، أحمى له حديدة، حديدة جاب قربها إليه حتى أن عقيل منها أن ذو دنف ذو ألم. هذا الإمام سلام الله عليه. فأنت يقول شاعر العمري عبد الباقي العمري المعروف الموصلي يقول له، يخاطبه يقول: فأنت والحق يا أقضى الأنام به غدا على الحوض حقا تحشران معا، سمتك أمك بنت الليث حيدرة أكرم بلبوة ليث أنجبت سبعة. وقالها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: علي مع الحق والحق مع علي يدور معه كيفما دار. ما يفترقان، مرة الحق علي مع الحق، مع الحق معروف الإنسان مع الحق، لكن الحق أيضا مع متجسد في علي، لأنه نحن عندنا مسألة مهمة سأشير إليها. كيف نميز؟ هل هناك مقياس نميز الحق من الباطل؟ في هذا الزمن الآن تعرفون الباطل لبس ثوب الحق، معروف هذا، ولهذا سميت الآية واضحة في هالمجال: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. واحد يجيب الآن مثل بعض الناس يسوون يعني فيك، يعني فرد مرة واحد أقرأ قصة لطيفة، أنه واحد جاء إلى في ليلة زواجه، فجايبي له امرأة، شاف هاي المرأة غير واحدة، مو غيرها، مغيريها بالمكياج يعني وهذه الأشياء، فتغيرت تماما. فلما جاء إلى البيت فر هرب منها، شاف غير شخصية هذه، هذا يسموه تلبيس. لاحظ يلبس الحق نفس الشيء. أنت تجي الآن باطل، فكرة باطلة 100% ويقدموها على أنها حق. ولهذا القرآن الكريم ينعى على اليهود، طبعا الآية تخاطب اليهود في سورة البقرة: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. هو أيضا تجري علينا نحن، مو بس اليهود. القرآن لما يقدم النماذج هذه ما يقصد أنه التاريخ الماضي، يقصد الآن أيضا. فهناك كثير من اليوم، ما أكيد صاحب الباطل ما يقول لك أنا باطل أكيد، يعني الآن تصور إذاعة وفضائية ومحطة وأي، حتى الشيخ يعني أحيانا، حتى رجال الدين ليس بدع من هذا، ما في واحد يقول لك والله أنا باطل إطلاقا، يجيب حديث رأسا وآية شريفة. والآن يذبحون باسم القرآن، صح ولا لا؟ يقتلون باسم الدين. طيب ما الذي يقتلنا الآن؟ الذي يقتلون المؤمنين من جاي ذولا؟ من مجاهل أفريقيا؟ لا، من نفس بلد القرآن، هذا البلد اللي الآن. ليش؟ لأن الإنسان يضحي من أجل ما يعتقد به ولا يضحي من أجل ما يعلمه. العقيدة لها دور كبير. بعض الناس عنده عقيدة بشيء حتى لو باطلة يتمسك بها إلى درجة عجيبة، بحيث يضحي بنفسه. كلكم يعرف قضية الكامكازي، هذه اللي قتلوا أنفسهم، والانتحاريين اللي فجروا بالسفن الأمريكية، هؤلاء 2800 واحد تقريبا، 2800 رقم ليس هين. يعني يجي الطيار يعب الطائرة كلها بالمتفجرات ويلقي بنفسه على السفن الأمريكية في الحرب العالمية الثانية طبعا، زين. وهذا كان عندهم عقيدة تدفعهم، عنده اعتقاد راسخ قد يكون خاطئ لكنه يعتقد به، فيمشي تابعه. ولهذا يقولون لما صارت قضية سبتمبر هنا 11، لما صارت ظن البعض أن هؤلاء من أولئك، يعني ذولا امتداد لليابانيين اللي فجروا أنفسهم بالكذا، وما علموا أنه عندنا من يفوقون الكامكازي بآلاف المرات في مملكة الشر الوهابية، عندنا آلاف جيوش مو كامكازي ذولا بعد ألعن. نعم هؤلاء يقتلون على الظنة والتهمة. هسه قد يكون هذا عنده عقيدة حتى لو كانت خاطئة كما ذكرت، لكن هذا الإنسان الذي يروح بمسلم يدخل إلى جامع ويدخل إلى حسينية ويدخل إلى ناس يزورون أهل البيت سلام الله عليهم ويتصور أنه راح يتعشى مع النبي يتقرب بهم. نعم بعضهم أمسكوهم في العراق يقولون كان معهم ملعقة معه، وين رايح يتعشى مع النبي يعني؟ فليش بالملعقة مستحب الإيد هو عندهم باعتبار بدعة الملعقة يعني. صلوا على محمد وآل محمد. إذن الحق اليوم يعرض نفسه بشكل غريب عجيب يعني بشكل لا يعني حتى الإنسان الألمعي قد يخفى عليه. لا تتصور أنه ولا تقول لا الناس كلها الحمد لله خير وبركة وعندنا وعي ومتعلمين، لا القضية أكبر من هذا، أكبر بكثير من هذا. ومن هنا اختلف الناس في اتباع الحق، اختلفوا الناس. الآن قد تجد أخوين صديقين عالمين، هذا عنده رأي وهذا عنده رأي، هذا يكفر هذا يفسق هذا. لماذا؟ قد تعجب كل إنسان حتى العالم، كل إنسان كيف نشأ، ما هي الخلفيات اللي عنده، ما هي الآليات اللي يتعاطى بها. لأنه الإنسان إذا ما عنده هذه المقدمات ما يمكن. أنه أنت الآن عندك مشكلة في مع الدولة مثلا، تروح إلى شخص أخصائي بهذا، تروح إلى المحامي لأنه يعرف كيف يتكلم، كيف القضايا اللي يعرضها ما هي، القضايا اللي يخبيها ما هي، يعرفها. أما الذي ما يعرف إنسان عادي يروح هكذا يطرح القضية يفشل يخسرها. يمكن في قضايا الدين نفس الشيء، الإنسان اللي درس وتعلم الدين مثلا وعرف القضايا كيف يرتبها بشكل المنطقي طبعا أكيد يعرف، ولهذا يرجع إليه. في عندك مشكلة في هالمجال هذا الدين ترجع لأصحاب الاختصاص واسألوا أهل الذكر هم أهل العلم. لاحظوا الآية دقيقة، بعض الناس تصور أنه أي عالم أي واحد شيخ أي واحد مثل معمم يسألوا، لا اسألوا أهل الذكر، لازم يكون عالم ومتعظ بعلمه وعلمه حاضر عنده مو غافل، وإلا في بعض الناس عنده علم لكنه لا ينفعه ما عنده شيء، عنده علم عنده معلومات يعني. الآن جيب أنت أي جهاز خلي الآن هذا الكمبيوتر خلي بي سيدي وكل شيء فيه معلومات، لا ليس فخر في هذا. أن يكون عالما ومتعظا بما علم وعاملا بما علم هذا يسأل، أما والله لأنه دارس 4 سنين 5 سنوات 15 سنة لا ليس هذا. فإذا الإنسان يرجع إلى أصحاب الاختصاص، ولهذا شيء طبيعي منطقي هذا حتى يعرف. طيب هل هناك أحد فوق الحق؟ في واحد فوق الحق؟ لا، نحن عندنا طبعا عندنا مقاييس، طبعا لا نقول هذا بشكل مطلق. عندنا النبي الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم، نحن عن طريقهم عرفنا هذه الأشياء عن طريقهم، لما قال علي مع الحق والحق مع علي خب نرجع إليهم، رجعنا إليه. لكن هم يعطون نماذج حتى يعلموا الناس. ذلك الرجل لما في واقعة الجمل وقف متحيرا يشوف اثنين فريقين، هؤلاء يصلوا هؤلاء يصلوا، هؤلاء مثلا لحاياهم ضاعت عليه القضية، اشتبه عليه الأمر. قال جاء الإمام عليه السلام قال أتراني أظن أن هؤلاء على باطل؟ المعقول أن هؤلاء ما شاء الله كلهم صحابة يعني مصور مشايخ الآن مثلا وأكثر طبعا، هؤلاء كلهم على باطل؟ واحد حامل السيف على الثانية مو يحكي عليه حامل السيف، حتى نعرف أنه ما عندنا قياس للحق بالرجال، نقيس الرجال بالحق، نعرض هذا الإنسان نخليه على مقياس الحق، إذا طلع فإذا فشل خلص لا شغل لنا معه. فقال له الإمام عليه السلام إنك نظرت تحتك أو فوقك فحرت، أنت تحيرت يعني شفت القضية من وجه واحد، وإنك لملبوس عليك، اعرف الحق تعرف من أتاه، اعرف الحق أنت أول شيء تعلم ما هو الحق ثم تعال طبق الحق على الأشخاص على الحق مو بالعكس. أما تشوف والله معقول الآن يكفي بعض الناس هكذا يقول معقول هالمؤمنين كلهم. أتذكر في محاولة جرت مع السيد التجاني في هو يقول بعض الأشخاص من العلماء، فناقشني في الغدير في قضية الغدير، يقول لما تكلمت عن الغدير وكذا قال لي أتظن أن كل هؤلاء الناس ما فهموا معنى الغدير أنه النبي كان يقول أنه يا جماعة اللي يحب النبي من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني علي محبه ناصره إلى آخره. طيب ليش بس علي عليه السلام فهم ذلك؟ أي معقول هذه الأمة كلها على خطأ؟ نعم، شو المانع؟ شو المانع؟ ما القرآن يقول ولكن أكثرهم الحق كارهون، أكثرهم لا يعلمون. طبعا أكثرهم العامة يعني، ولا لا إذا كانوا كثر وعدهم علم لا بأس، أكثرهم بهذا الجانب حتى ما يصير تناقض. لا تقول لي أنه النبي قال والحديث قال أنه أن يد الله مع الجماعة وكذا، لا ما في تناقض، يد الله مع الجماعة في الجو العام يعني الجماعة اللي كانت على علم وعلى تقوى وعلى وعي. أما جماعة مثل الأصفار على الشمال لا قيمة لها، لا قيمة لها. ومن هنا الذي يعترضون على أهل البيت وعلى أتباع أهل البيت، لماذا تتبعون أنتم أقلية أنتم كذا؟ هذا كلام منطق باطل. نعم، حينما أحد الشعراء أتذكر كان اعترض عليه أحد يقول له إذا اجتمع الناس في واحد، يعني يقصد أنه الجماعة اللي خالفوا أمير المؤمنين سلام الله عليه، هؤلاء على حق لأنهم كلهم مجموعة وهو واحد. إذا اجتمع الناس في واحد وخالفهم في الرضا واحد، فقد دل إجماعهم كلهم على أنه عقله فاسد. أجابه هذا الشاعر نتبع للبيت، قال له كذبت وقولك غير صحيح، وزعمك ينقده الناقد، قد اجتمعت قوم موسى جميع على العجل يا رجس يا مارد، وداموا عكوفا على عجلهم وهارون منفرد فارد، فكانت جميع هم المخطئون وكان المصيب هو الواحد. مو قوم موسى عبدوا العجل وبقى هارون وحده؟ طيب من كان على حق؟ هارون كان هو على حق وهو واحد. إذن الإنسان لا يكون من كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بحجر. أتباع البيت لولا حبهم لوحدة الأمة ولولا حبهم لجمع الكلمة، عندهم من مو ناس جايين من المريخ، مو جايين من مثل ما يقولون from nowhere، عندهم هم عندهم رأي. ولهذا لا يحق لأحد من الناس اليوم أن يلغي مجموعة أو طائفة أي كانت أيا كانت بجرة قلم، والله الآن مريد هؤلاء ما فيها شيء. على كل حال، ما الذي يمنع الإنسان من الوصول للحق؟ أول شيء لابد أن نعرف بأن الإنسان عليه أن يأخذ الحق من أي كان، خذ الحكمة كما في القول المأثور ولو من منافق. الإنسان يقول الحق ينطق بالحق، وأحيانا الله يجري الحق على ألسن بعض الناس قد يكون هو غير جيد، لكن يقول كلمة حق. لا يكون نأخذ القضية أنه فلان لأنه غير جيد إذن أكس عليه، أن نأخذ الحق من أي كان. ولو بعض الشعراء يقول لا، عند رأي آخر يقول لازم نعرف هذا الشخص أيضا، يقول كثر الخداع اليوم في أقوالنا فانظر إلى من قال لا ما قيل. هذا غير صحيح طبعا، لكنه على كل حال كلام يقال. فأول شيء الإنسان لابد أن يقبل بالحق ولا يضع عراقيل بينه وبين الحق، يخلي الأهواء مات، لأنه الآية واضحة ولو اتبع الحق أهواءهم. لو كان كل واحد عنده، لأن الحق إذا صير القضية ترجع لنا يصير ملايين الطرق، عندنا طريق واحد اهدنا الصراط المستقيم، ما عندنا صرط. وإن كان بعض المفكرين الآن مؤخرا طرحه، مع مفكر الإيرانيين طرح هذا الرأي أنه في عندنا صرط مستقيم ومو صراط واحد، هناك رأي طبعا لا لست في مجال نقاشه، لكن عندنا صراط، عندنا الحق واحد ما يتعدد، الحق واحد. لكن طبعا لا يعني لما الحق قول أكون معي أو أعتقد أنه معي لا يعني أنه ألغي الآخر وأقول لك أنت على باطل فإذا أنت بجهنم، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأنه جهنم والعقاب بيد الله عز وجل، نحن لا نحكم على الناس والله بالجنة أو بالنار كيفنا. فأول شيء الإنسان أن يقبل الحق من أي كان إذا كان حقا. والشيء المهم أن يشيل الهوى، لأنه كما ذكرت الحق يتلون. أنت تشوف هذه المجموعة إذا كان فيهم شخص إلى وجاهه وإلى كاريزما وإلى كذا يمكن تظن أن الحق معهم، مجموعة أخرى هم على الحق ولكن ما عندهم واحد مثل كبير يمثلهم، ما يعبي الرأس كما يقول، ما يعبي العين، وما يعني على باطل. الإنسان لابد أن يشيل الأهواء من عنده، مثل ما يقولون عين الحب عمياء، الذي يحب الآن واحد يبدأ يمجد به ويبجل فيه وصعد إلى السماء، هو ما يستحق هذا، ما يستحق ذلك. بعد يوم أن يغير الإنسان رأيه ينزل إلى أسفل السافلين، وهذا ما أكثرهم، ما أكثر ما تصير، ما أكثر ما تصير. ثم الناس عندهم قدرة جدلية، عندهم قدرة قابلية على أن يقلبوا الأمور، يقلب الأمور. برد يوم الخليفة الثاني سمع امرأة تنادي بكلام طبعا تتمنى فيه أشياء محرمة، هل من سبيل إلى خمر كذا، أم هل سبيل إلى نصر بن حجاجي واحد من الأشخاص بالمدينة. الخليفة أجى قال هذا من هو نصر هذا بن حجاج، جيبوه. جاءوا به، شاف هذا جميل، شاب جميل، قال لهم احلقوا رأسه حتى يصير قبيح. طبعا أحيانا ما يكون بالعكس، فحلقوا رأسه صار أجمل بعد، كما يقول الشاعر حلقوا رأسه ليزداد قبحا، حنقا منهم عليه وشحا، كان بدرا عليه ليل بهيم، فمحوا بدره وقد بان صبحا. طلعوا أجمل بعد، قال أنت والله لازم تبقى بالمدينة، ابعدوه، بعدوه إلى البصرة هناك. تمسكت أمة بالخليفة، يا جماعة هذا ابني خليه كذا، قال لا لا لازم يروح هناك، بقى فترة هناك زين أبعدوه. فأحيانا فضيلة تحول إلى رذيلة، رذيلة تحول إلى فضيلة. الشعر والناس عندهم قدرة قابلية أنه يقلب لك الأمور، يصور لك الأمور بشيء آخر زين. فلا يمكن الإنسان أنه يجزم بالمطلق أنه هذا رأيه من هنا إلى يوم الدين، لا، رأي الإنسان تغير اليوم رأيه. ولهذا من الجميل عند الإنسان أيا كان أنه اليوم في هذه السنة، في هذه الليلة مثلا، في عاشوراء، في شهر أيام عاشوراء، خلي بعد فترة، بعد شهرين ثلاثة ستة أشهر يجلس يشوف أنا قناعاتي هذه نفسها ولا تغيرت. هذه القناعات أنا أحمل الآن قناعات هائلة، أفكر والله فلان مش منيح، هذا فلان غير جيد، فلان عائلة غير مش عاطلين، أعوذ بالله، ذولا عائلة كذا. طب هاي القناعات على أي شيء بنيناها؟ على حق أو على أوهام أو على باطل؟ يجلس الإنسان، ولهذا الحق ما يأتي بلاش، لا يدرى، يقول إمامنا علي عليه السلام لا يدرك الحق إلا بالجد، بالجد. يعني الإنسان يكون جاد، يتعب، يدرس، يأخذ دورات حتى يعرف الحق. مو شغلة الحق ما يأتي إلى بيتك أبدا، الحق لا يأتي إليك، بل الباطل يأتي إليك. فيحتاج الإنسان أنه يسأل، يطلع، يقرأ. بعد ما يقرأ يشوف والله هذا كان يحمل أفكار جدا عادية لا قيمة لها، أنا حكمت على فلان من الناس، ظلمته، صار لي سنين أصور هذا إنسان باطل، وإذا الآن هذا إنسان طيب، مجرد أنه عاشرته جلست معه وإذا هذا إنسان غير شكل، لماذا كنت أحمل عنه هذه النظرة؟ ما أكثر هذه الأشياء اللي عندنا تصير. فلهذا الإنسان لابد أنه يجرب نفسه وهيئ نفسه حتى لا يبقى سنين طويلة واقف راكد كالماء الراكد الذي لا يغير من قناعاته ويبقى يقول هو هذا رأيي، بل نتبع ما ألفينا على ما وجدنا عليه أباءنا. هذا منطق جاهليين، منطق قريش لما جاء النبي إليهم ودعاهم إلى كلمة الحق وإلى أن يفتح عقولهم على الحق، فرفضوا ذلك النور وسكروا عقولهم ورؤوسهم على هذا النور الإلهي وبقوا في جاهليتهم. هذا المنطق، فهي من الأشياء اللي تمنع عن الحق. الهوى أيضا يمنع العصبية، العصبية الإنسان يتعصب لقومه فما يقبل، يقول كل شيء يأتينا من هالبلد ما نريده، كل شيء يأتينا من ضيعة ثانية ما نريده. يقال أن مسيلمة الكذاب لما جاء فقال واحد من جماعته، مسيلمة من ربيعة، قبائل المعروفة العربية، ربيعة ومضر من القبائل الكبرى، النبي الأعظم من مضر، ربيعة ومضر. فهذا الرجل كان من قوم مسيلمة، قال والله إني أعلم أن مسيلمة رجل يكذب، ولكن كذاب ربيعة أفضل من صادق مضر. لاحظ، كذاب اللي من جماعتنا أفضل على الصادق اللي من غير عشيرة. هذا تعصب، وهذا شوف موجود الآن. الإنسان من هذا البلد لا يحب أي شيء من بلد آخر، ما يقبله مثلا، من جماعة، من منطقة، من عرق معين. بعض الناس مثلا يقول أي شيء من غير العرب ما نقبله، زين لماذا؟ أو بالعكس مثلا، لا، الإنسان يكون عنده أفق واسع. الإنسان الله تعالى خلقنا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، مو حتى تتباغضوا وتناحروا بيناتكم، تتعارفوا، يتلاقح الإنسان أفكار مع الآخر، يتبادل الرأي مع الآخر حتى ينمو، هو ينمو، هو يستفيد. أما يظل جامد بمكانه والله 30 سنة هو 40 سنة جالس عنده فكرة معينة ولا يقرأ كتاب ولا يسأل ولا يطلع، طبعا كيف يتعلم؟ كيف يتعلم؟ ولهذا لابد الإنسان أن يطلع ويعرف هذه من الأمور المهمة. النقطة الأخرى اللي تمنع الإنسان من الحق هو أن الحق ثقيل. الحق فعلا هو ثقيل، لأنه الإمام علي عليه السلام يقول ما ترك لي الحق من صديق. ليش ثقيل الحق؟ أي شيء فيه الحق هو مشي عكس التيار، عكس الفلو. كيف واحد يمشي الآن يسبح عكس التيار؟ صعوبة فيها. الحق يخالف الهوى، هوى النفس. الآن النفس ميل للتفلت، للانفلات، يعني من الحكم الشرعي، من القانون. بعض الناس شوف أنت حتى لو يعني يطلع فيها قوانين المرور مثلا، الآن بعض الشباب مثلا أو الطائشين يريد أنه بس يخالف، يعني وهو يعلم أنه راح يأكل تكت، لكن مع ذلك يخالف. بعض الأشياء الهوى هكذا يخلي الناس تعيش في خلاف الحق، يشوف أنه من يعني من تحقيق لهوى أنه يتفلت من الأحكام الشرعية الإلهية. هذه أيضا من الأمور اللي تذكر في هذا المجال. هناك صور كثيرة طبعا لأن الحق يلبس على الناس أو يلبس على الناس، يعني ما أكثر مرة واحد يقول دعيت إلى حفل يبدو عرس كان، يقول قام المعرف وقدم قال الآن مع أغنية دينية، أغنية دينية. طبعا الآن في عندنا نشيد، إحنا مو أغنية، ما يسمون كذا أغنية، مع أغنية دينية. فقال لصاحبه قم خلنا نطلع قبل بعد شوي يقدمون خمرة دينية. نعم، لأنه الآن الأشياء لبست. الآن الحجاب مثلا، حجاب ما أكثر الحجاب، كم شكل عندنا حجاب؟ أنواع طبعا، أنا ما أعرفهم طبعا، بس أقرأ بعض الأحيان أبو النفخة مدري شو كذا وغيره. طب هذا الحجاب كله هو حجاب؟ هذا لا، مو كله حجاب. الحجاب هو واحد، الحجاب والحق يعني هو واحد ما يتكرر. طيب أين هذا؟ نحن نقول العباءة الزينبية والحجاب الزينبي والحجاب الفاطمي وإلى آخره. طيب هذا الحجاب وين الآن؟ وين يصطدم؟ بماذا يصطدم؟ بالهوى. الهوى يقول لي لا، الآن هي فرصة، هذه مرة بالعمر. واحد مرة يقول حضرت إلى عرس وكان يعني فيه من المحرمات، فقلت له كيف أنت حاج وكذا ومؤمن؟ قال يا أخي هي مرة بالعمر. هل يبرر هذا الشيء؟ لا يبرر. هو مرة بالعمر، قل لأصحابك ولرفقائك ولأهلك، قل لهم أيضا أنا ما أعصي الله عز وجل لأجلكم، لأن الله عز وجل أكبر في نفسي منكم. صح، لما الإنسان يعصي الله يعني يهين الله مشان أهله وعائلته، صح ولا لا؟ خلي يقول لهم لا أنا مستعد، أنه اعذروني، أنا مستعد، أنه ما مستعد، أنا أعصي الله عز وجل وأهينه لأجلكم، لأن الله تعالى حبه ملأ قلبي، لأن الله تعالى كبير في نفسي، لأن الله كذا. هذا المفهوم إذا عند الإنسان موجود طبعا يختلف التعامل، يختلف. لابد الإنسان يربي نفسه على هذا. فهناك عدة عقبات، قد يقدم الباطل ويقدم الحرام على طبق من ذهب ولا يعرفه الإنسان الغر، الإنسان البسيط، الإنسان اللي ما مطلع، كيف يعرف هذا؟ كيف يعرفه؟ لهذا علينا أيها الأحبة في أيام عاشوراء نحن نعيش مع الحق الآن. نعم، مع الحق. علي الحسين ماذا حمل سلام؟ شو رسالة الحسين؟ هي الحق. الحق، هذه الأمة التي راحت مع الباطل، تركوا الحسين لأجل ماذا؟ هذا عمر بن سعد، تعرفون أنه هذا رجل مو عادي، أبوه من كبار الصحابة المعروفين سعد بن وقاص، وهو يعرف الحسين وهو كبير بالعمر كان. يأتي الإمام عليه السلام يقول له يا عمر بن سعد أنت تريد تقتلني من أجل ماذا؟ من أجل ملك الري؟ الري هي منطقة طهران اليوم ومشا يعني ما يجاورها وضواحيها، يعني مدينة كانت تسوى ذاك اليوم الري. وأيضا جرجان هي منطقة من أجمل مناطق إيران اللي هي على ساحل البحر بلا آمل وبابل، المناطق اللي راح يدلها إيران يشوفوها. هذه المناطق الجميلة كلها ظن عمر بن سعد أنه راح يحصل، خليها بجيبه، ينطوه كتاب أنه أنت راح تصير حاكم على بلاد الري وجرجان. شاف الإمام عليه السلام، قال له الإمام ما في شيء، ما راح يطوك شيء. قال له أنه أنا أخشى على داري، بستان عندي بالمدينة أخشى على. قال له الإمام أنا أبني، أنا أعطيك بستان، أخشى على داري. قال أنا أبنيها لك. كلما حاول الإمام معه، مو هاي المشكلة، للإنسان إذا دخل في الباطل يبدأ الشيطان يسول له الباطل.
اليوم يقول لا لا انت بعدك شاب مثلا او بعدك شابه وكبر شوي لما تكبروا مثلا يسرق يحتال، يقول له بعدك انت الان في اول امورك ان شاء الله اخر شيء لما تكبر تروح الى الحاج وتعطي حق شرعي وتنتهي المشكله. يخدعه، والموت ياتي بغته والقبر صندوق العمل. الان نحن سمعنا انه شاب، الانسان ياتي في عمر الشاب او كبير لا فرق بين عند الموت. يا موت ما اقساك من نازل تنزل بالمرء على رغمه، تستلب الحسناء من خدرها وتاخذ الواحد من امه. ما يعرف الموت. يوم من الايام احد الشعراء المعروفين يقول ان دخل على زوجته واذا بها جمدت. كان قبل يمسكون الشمعه بايديهم النساء، يمسكون الشمعه حركها واذا بها ميته. تصور انت في هذه اللحظه هذه، فانشد هالبيت: شمعه العرس ما اجدت التاسي، انت موقوده ويطفأ عرسي. لا يعرف الموت احد. فالانسان يخدع الباطل، والشيطان يحاول ان يلبس عليه، يلبس الى ان يبقى يوم الان بعد ما عنده مجال ان يرجع. مثل الطفل الان لما تشوفه يروح شوي شوي في اقصى مثل على الجبل، واذا مره واحده يشوف الوادي امامه، لانه لا يعرف ماذا وراءه مثلا. فعلى الانسان انه ينتبه وان يعرف الحق ومن هم اهل الحق. وكما ذكرت لا احد فوق الحق ابدا. نعم المعصومين يعني هم من علمونا هذا، لكن هم جعلوا هذا الشيء انه قالوا اعرفوا الحق تعرفوا اهله، او اعرفوا هذا المقياس في حياتكم حتى لا تبتعدوا عن الحق. لانه يدرون راح يجون ناس كل يدعي وصلا بليلى، ولولا لا تقر لهم بذاك. كل واحد ياتي يقول والله انا عندي الحق وغيري باطل. وما اكثر الان في مشايخ وفي سياسيين وفي زعماء وفي كل شيء ضحكوا على الناس، ساقوهم الى الحروب الى الدمار الى المجازر. الان شباب الامه يموت لاجل اي شيء؟ بالله عليكم لا انسى ذول اللي يموتون الان في بلادنا. من الذي ساقهم الى هذه المصائر، الى هذا المصير السيء؟ من الذي ساقهم؟ ساقهم رجال عندهم لا عندهم دين، رجال عندهم شويه قابليه ان يضحكوا على هؤلاء وان يغسلوا عقولهم، وساقوهم الى الساحات الموت كما ساقهم من قبل معاويه. يقول معاويه لما جاءه خبر مقتل الخليفه الثالث ماذا صنع؟ وظف القضيه من صالحه، جابوا له اصبع الخليفه وجابوا له قميص الخليفه، شال القميص في الشام ورفع القميص على الناس أهل الشام اللي كانوا ذاك اليوم من الغوغاء. قال لهم إنه ماذا ترون ماذا أصنع، باعتبار هو ابن عم الخليفة، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل. قال أنا ولي الدم، ماذا نصنع؟ قام أهل الشام ذاك اليوم الجهلة وقالوا الموت الموت، الحرب الحرب. وين راحوا؟ راحوا إلى حتوفهم، إلى ملاقات سيوف علي بن أبي طالب والمالك الأشتر وأبطال وليوث، نعم أصحاب الإمام سلام الله عليه، راحوا. واليوم نفس الشيء، الآن نفس الشيء. هؤلاء الشباب الأمة اللي ينبغي أنه تبنى البلاد على سواعدهم، الآن يقتلون بالآلاف، يقتلون، يقتلهم الروسي والأمريكي ويقتلهم دول أخرى. لماذا؟ يظنون أنهم على الحق، لقصر عقولهم، لعدم معرفتهم، لعدم سؤالهم، لعدم اطلاعهم. عوامل كثيرة جعلت من هذه الأمة تدخل إلى محرقة في واقع الأمر الآن، محرقة كبيرة، ولا ندري إلى أين تكون النتيجة. نحن الله تعالى أعطانا نعمة أنه نتربى في هذه المجالس لنعرف الحق. لا يكون يضحك علينا إنسان شيخ أو رجل دين أو أي واحد إنسان محتال، إما يأخذ مصرياتنا، إما يأخذ يضحك علينا، إما يسوي فد كيان برأسنا. الحق يقدم أحيانا باسم حتى المسجد، حتى مسجد الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. بعد أكثر من مسجد في قدسية بالإسلام ما في، جاءوا مجموعة منافقين سووا مسجد وكذا وقالوا النبي تعال صلي بمسجد، نزل الوحي يفضحهم، قال هذا مسجد ضرار، هذه مؤسسة ضرار، يعني ضر الناس، تفرق الناس. جاء النبي وهدمه وحرقه وجعله مزبلة وهو مسجد. لا يخدع الإنسان، والله مسجد، والله مؤسسة، والله كذا، والله جمعية، والله كيان، والله هذا ابن النبي وهذا أقارب النبي وهذا من ذرية النبي. كل عناوين ما تمشي عندنا، ما تمشي إطلاقا. أنت أعرف الحق وأدرس الحق حتى تكون معه. وهذا ما كان عليه الحسين سلام الله عليه وأصحابه، هذا اللي كانوا عليه. ولهذا قدموا نفوسهم سخية، لأن اللي عنده شك بالحق ترى ما يقدم نفسه أبدا. يعني صحيح قد يكون باطل هو، لكن عنده عقيدة فيه. الذي يعتقد بالحق يعتقد اعتقاد راسخ تهون عليه نفسه، مو يقدم رجل وآخر أخرى. اللي يقول لا والله ما أدري الدين الإسلامي مضبوط ولا المسيحية مضبوطة ما أدري، هذا إنسان ما يطلع معه شيء. أما اللي يعتقد 100% مو عن تقليد، عن قناعة إنه هو درس إنه هذا الدين هو الحق، بعد ما يطلع من عنده ليش يغير؟ لماذا يغير دينه وحتى غيره؟ يعني حتى غير أديان، لو اعتقد الإنسان عن يقين وعن دراسة وعن تجربة وعن بحث تجربة طويلة. يعني شوفوا الآن بعض الدول الكانفرت المسيحيين أو غيرهم لما يدخلوا الإسلام يدخلوا بعمق، واللي يقرؤون طبعا مثقفين، وإلا اللي بالحبوس لا عادة يعني ما يكونوا بهالشكل. الذي يكونوا متعلمين ومثقفين ويقرؤون ويمرون بمسار طويل يعني يساعدهم دين قوي جدا، وقد رأيت بعضهم عندهم يصير عقيدة راسخة في الدين. الإمام عليه السلام ربى مجموعة من هالقبيل وأراد للأمة أن تربى هكذا في هذه المجالس وفي هذه المدارس، أن تربى الأمة على أن تكون على الحق دائما وأبدا. ليكون الإنسان والله لا يؤثر الدنيا على دينه ولا يبيع الحق بالباطل، علي الأكبر في أبيات تنسب نعم في حقه، لا يؤثر الدنيا على دينه، دينه هو أول شيء والحق هو أول شيء، ولا مستعد أن يبيع دينه والحق اللي معه بكل أموال الدنيا في هذه الدنيا اللي في كلها سوق أباطيل. الإمام عليه السلام لما ضاق ضيق الجور وضيق الظلم وضيق أهل الباطل عليه الخناق، أقبل إلى جده المصطفى. طبعا جاءه الخبر المعروف، لا أذكر هذه القصة لأنه كلكم يعرف بها، جاءه كتاب من يزيد عن طريق الوالي أنه خذ البيعة، البيعة لمن؟ للرمز الباطل ذاك اليوم، خذ البيعة بالقوة، إذا ما بايع أضرب عنقه. الإمام كان متهيئ ومتحضر للقضية، دخل إلى مجلس الوليد اللي هو كان والي المدينة، دخل إلى هناك قرأ الكتاب أنه لقد مات معاوية إلى آخره، ثم قال له الآن لا بأس أن تبايع أنت، ولأنه في أمر خاص يعني للإمام الحسين سلام الله عليه. قال له الإمام نصبح وتصبحون، خلي بكرة أحسن، الناس يجون أمام الملأ. والإمام لا يقصد البيعة طبعا، يقصد أنه القضية تصير بشكل آخر حتى ما يصير صدام. يعني دخل على الخط مروان الحكم وقال إن خرج الآن لا تدرك منه بيعة إطلاقا، ولا بد الآن يبايع وإلا تقتله. قال له الحسين يا ابن الزرقاء تقتلني أنت أم هو؟ أنت تقتلني. ثم دخل بنو هاشم، كان الإمام هيئهم خليهم برا القصر، دخل بنو هاشم وطلع الإمام سلام الله عليه، ولكن مر بجده المصطفى حتى يودع ما عنده من الإمام، ما عنده بالمدينة إلا هو البقية الباقية من أهل البيت، عند جده وعند أمه، قبر أمه فاطمة سلام الله عليها، وعند الحسن الزكي هو آخرهم بعد. وجاء إلى قبر النبي، قال السلام عليك يا جده، أنا الحسين ابن بنتك، أنا حبيبك، أنا عزيزك، أنا اللي عشت معك يا رسول الله، والآن آن لي أن أخرج، الآن حل بي من الأمر ما قد ترى، هؤلاء يريدون قتلي، حل بي من الأمر ما ترى. فأخذ يشكو لجده المصطفى حتى يقول النام على القبر، وإذا به يرى جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتيبة من الملائكة، مجموعة ملائكة، يقول له ولدي حسين، عزيزي حسين، كأني أراك عن قريب مرملا بدمك في عصابة من أمتي، لا أنا لهم الله شفاعتي، وأنت مع ذلك عطشان لا تروى، ظمآن لا تسقى. المهم الحسين عليه السلام صار يشكو إليه، قال جداه خذني إليك، قال لا يا ولدي ارجع إلى الدنيا فإن لك منزلة لن تنالها إلا بالشهادة. الشاعر يصور هذه الصورة، يقول ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح،
ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين. ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلا، وستبقى في ثراها عافرا منجدلا، وكأني بلئيم الأصل شمر قد على صدرك الطاهر، بالسيف يحز الودج وحسينا وحسينا وحسين. ثم أفاق الحسين، جاء إلى قبر أمه المظلومة فاطمة، الصور آخر زيارة لقبر أمه، قال: أمه أنا عزيزك الحسين، أنا حبيبك الحسين، أمه هذا آخر وداع، أمه هذه آخر زيارة لقبرك، وكأني بها من عليائها تنادي: وعليك السلام يا عزيز الأم، وعليك السلام يا شهيد الأم. ثم أقبل إلى البقيع وادعى أخاه الحسين وخرج، ولكن خرجوا مع العائلة في حالة من العز والصون، الأحبة كلهم موجودون، أبو الفضل موجود، القاسم موجود، الأكبر، كلهم خرجوا بموكب يهاوي تظلله الجلالة والعزة. ولكن تعال معي إلى مرة أخرى، لما خرج هذا الركب من كربلاء، تطلع زينب، لا أبو الفضل ولا الحسين ولا القاسم ولا الأكبر، تنتفت يمينا وشمالا: وين الذي يوصل بها الحين لأرض المعارة ويخبر حسين؟ زينب عليه السلام لها عتاب مع أبي الفضل العباس، مع حاميها، هو الذي أخرجها من هناك. آه، وين الذي ينغر علينا ويوصل لعد حامي الضعينة، وإن كان ما يعرف ولينا العلامة السهم نابت بعينا، ويسراه مقطوعة ويمين، يقل لي اللي جبتنا من المدينة خلافك يا ابو الغيرة ولينا، اخونا نذبح واحنا يا نسبينا. عباس تسمع زينبا
تدعوك من لي يا حمائي. إلهي نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة الهداة بنيه، فرج عنا يا الله فرجا قريبا عاجلا يا أرحم الراحمين. اللهم شافي مرضانا، اقضي حوائجنا، يسر أمورنا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين ونجنا من بين أيديهم سالمين. المؤسسون لهذا المجلس والمساهمون، تقبل اللهم عملهم بأحسن قبولك، إلى أمواتهم وإلى أمواتكم ومن مات على الإيمان، وإلى أرواح العلماء والشهداء، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.